موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرح الشاطبي لفضيلة الشيخ مصطفى القصوص، والآن مع الشيخ.
وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وتردده يزداد فيه تجملا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين ورحمة الله للعالمين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أتم الصلاة والتسليم. أما بعد، فنحن اليوم إن شاء الله عز وجل مع باب هاء الكناية من أبواب الشاطبية، حيث يقول الناظم رحمه الله تعالى: ولم يصل هاء مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل مفصلا، وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهانا معه حفص أخو ولا، وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا، وعنهم وعن حفص فألقه ويتقه حما صفوه قوم بخلف وأنهلا، وقل بسكون القاف والقصر حفصهم ويأته لدى طاها بالإسكان يجتلى، وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف وفي طاها بوجهين بدلا، وإسكان يرضه يمنه لبس طيب بخلفهما والقصر فاذكره نوفلا، له الرحب والزلزال خيرا يره بها وشرا يره حرفيه سك ليسهلا، وعانفر أرجئه بالهمز ساكنا، وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا، وأسكن نصيرا فاد واكسر لغيرهم، وصلها جوادا دون ريب لتوصلا. إذن فهاء الكناية هذه كما عرفها العلماء هي هاء الضمير الزائدة التي يكنى بها عن المفرد المذكر الغائب. ولما نقول هاء الضمير الزائدة نخرج الهاء الأصلية نحو قوله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. هذه تسمى هاء أصلية. أما الهاء الزائدة التي نقصدها فهي تتصل بالأسماء والأفعال والحروف نحو: ولا يؤوده حفظهما. هذه هاء زائدة تسمى هاء الكناية الزائدة في الفعل، ونحو أهله، وهذه هاء كناية زائدة في الاسم، ونحو عليه، وهذه هاء زائدة في الحرف. ومعنى قولنا التي يكنى بها عن المفرد المذكر الغائب فإنه يخرج ما يكنى به المثنى والجمع نحو عليهما وعليهم، وكذلك تخرج الهاء التي يكنى بها عن المؤنث نحو عليها وعليهن. وهذه الهاء لها أربعة أحوال عند القراء: إما أن تقع بين ساكنين أو بين متحركين، أو أن يكون قبلها ساكن وبعدها متحرك، أو العكس قبلها متحرك وبعدها ساكن. فإذا وقعت الهاء بين ساكنين كان حكمها ترك الصلة لكل القراء، وذلك نحو قوله تعالى: فيه القرآن، ونحو قوله: إليه المصير. فهذه هاء وقعت بين ساكنين فلا صلة فيها لأحد من القراء. وإن كانت الهاء قبلها متحرك وبعدها ساكن فكذلك حكمها ترك الصلة لكل القراء، وذلك نحو قوله تعالى: له الملك وله الحمد. ونستطيع أن ندمج هاتين الحالتين فنقول: إذا كانت الهاء بعدها ساء ساكن، فكل القراء لا يصلونها إذا كانت الهاء بعدها ساكن، سواء كان قبلها ساكن أو قبلها متحرك. يبقى نعرف هذا جيدا، إذا كان بعد الهاء ساكن فكل القراء يقرؤونها بترك الصلة، كما ذكرنا من الأمثلة فيه القرآن ونحو قوله تعالى له الملك، فيه القرآن هذه هاء بعدها ساكن وقبلها ساكن، وقوله له الملك كذلك بعدها ساكن ولكن قبلها متحرك. إذن إذا كان بعدها ساكن فالكل يقرأها بعدم الصلة، سواء كان قبلها ساكن أو متحرك. وإذا كانت بين متحركين فكل القراء يقرؤونها بالصلة، وذلك نحو قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض، ونحو قوله تعالى له ملك السماوات والأرض، الكل يتفق على قراءتها بالصلة. وأما الحالة الرابعة والأخيرة فهي التي وقع الخلاف فيها بين القراء، وهي إذا كان قبل الهاء ساكن وبعدها متحرك، نحو قوله تعالى فيه هدى للمتقين، ونحو قوله تعالى اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فإن هذه الهاء يقرأها ابن كثير بالصلة فيقول فيه هدى للمتقين، ويقرأ كذلك اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وهذا ومعنى قول الناظم ولم يصل هاء مضمر قبل ساكن وما قبله التحريك للكل والصلاة، يعني إذا كان بعد الهاء ساكن فالكل لا يصل، ولم يصل هاء مضمر قبل ساكن، يبقى إذا وقعت الهاء قبل ساكن فكل القراء لا يصلونها. وما قبله التحريك للكل والصلة، يعني إذا كان قبلها متحرك فكذلك كل القراء يصلونها في هذه الحالة. وهذه الحالة التي ذكرناها إذا كان قبلها متحرك وبعدها متحرك، نحو قوله تعالى له ملك السماوات والأرض، فالكل يقرأها بالصلة. وما قبله التسكين لابن كثيرهم، يعني إذا كان قبلها ساكن وبعدها متحرك فإن القارئ الذي يقرأها بالصلة هو ابن كثير، نحو قوله تعالى فيه هدى للمتقين، ثم قال وفيه مهانا معه حفص أخو ولا، يعني أن الإمام حفص يوافق الإمام ابن كثير في موضع واحد في القرآن، وهو موضع الفرقان في قوله تعالى ويخلد فيه مهانا، هكذا يقرأها ابن كثير ويوافقه حفص في هذا الموضع فقط. والمراد عندنا بالصلة هنا هو إشباع الحركة حتى يتولد منها حرف مد، يعني إن كانت الهاء مكسورة فإننا نصلها بياء فنقول فيه هدى، وإن كانت الهاء مضمومة فإننا نصلها بواو فنقول اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم قال الناظم بعد ذلك وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا. هذه أربع كلمات، وهي كلمة يؤده ونوله ونصله ونؤته. هذه الكلمات الأربعة وقع الخلاف فيها بين القراء، فهناك من يسكنها وهناك من يكسرها فقط دون صلة، وهناك من يقرأها بالصلة، فلها ثلاثة قراءات. أما الذين يقرؤونها بالإسكان فهم الذين أشار إليهم الناظم بالكلمات الآتية فاعتبر صافيا حلا، نأخذ الفاء من الكلمة الأولى فاعتبر للإمام حمزة، صافيا الصاد للإمام شعبة، حلا الحياء لأبي عمرو. إذا عندنا ثلاثة قراء يقرؤونها بالإسكان وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤتيه منها فاعتبر صافيا حلا. إذا حمزة وشعبة وأبو عمرو يسكنون الهاء في هذه الكلمات الأربعة. فأما كلمة يؤده نحو قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. هكذا يقرأ حمزة وشعبة وأبو عمرو بإسكان الهاء. وكلمة نولي نحو قوله تعالى نوله ما تولى، ونصله كذلك في نفس الموضع نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأما الكلمة الرابعة وهي كلمة نؤته فنحو قوله تعالى ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. ثم قال بعد ذلك وعنهم وعن حفص فألقه، يعني هؤلاء القراء الذين ذكرناهم الآن حمزة وشعبة وأبو عمرو يقرؤون كلمة فألقه بإسكان الهاء ومعهم حفص في هذه الكلمة وعنهم وعن حفص، لذا عنهم من؟ حمزة وشعبة وأبو عمرو، ويوافقهم حفص في كلمة فألقه وهي التي في سورة النمل في قوله تعالى فألقه إليهم ثم تولى عنهم. ثم قال بعد ذلك ويتقه حمى صفوه قوم بخلف وأنهلا. أما كلمة ويتقه التي في سورة النور فإن الرموز الموجودة في هذه الكلمات حمى صفوه قوم بخلف يقرؤونها بالإسكان، حمى الحاء لأبي عمرو، صفوه الصاد لشعبة، قوم القاف لخلاد، ولكن قال قوم بخلف فيكون أبو عمرو وشعبة يقرؤونها بالإسكان قولا واحدا وخلاد يقرؤها بوجهين بخلف أي بوجهين، والوجهان هما السكون والصلة. وكيف عرفنا الوجه الثاني والصلة من قاعدة الضد؟ ما دام له وجهين والأول منهما الوجه الأول هو السكون فيكون الضد ضد إسكان الهاء هو الصلة. يعني يقرؤون هذا الموضع، نقرأ أولا لأبي عمرو وشعبة يقرؤونها هكذا ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، ويوافقهم خلاد في هذا الوجه بالإسكان، ولكن خلاد له وجه آخر وهو الصلة فيقرأ هكذا ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. ثم قال وقل بسكون القاف والقصر حفصهم. إذن حفص يخالف الكل في قراءة هذه الكلمة فإنه يسكن القاف ويقصر الهاء، يعني هكذا ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ويتقه فأولئك يسكن القاف ويكسر الهاء بدون صلة، ونحن نسمي الكسر بدون صلة نسميه قصر في القراءات يسمى القصر، لذلك قال والقصر حفصهم. وأما الصلة فيطلق عليها في هذا الباب المد، ويطلق عليها كذلك الإشباع. وقول الناظم رحمه الله تعالى: وفي طه بوجهين بجلا، يقصد أن الإمام قالون له وجهين في موضع سورة طه، وهو قول الله تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات. طيب لما نأتي لنعرف هذين الوجهين، ذكرنا الوجه الأول لما قال: وفي الكل قصر الهاء بان لسانه. إذن يكون الوجه الأول لقالون هو قصر الهاء على القاعدة العامة لقالون، فيقرأ: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات. طيب والوجه الثاني يكون بالإشباع، أو نقول الصلة هكذا: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات. ثم تطرق الناظم بعد ذلك إلى قوله: وإسكان يرضى يمنه لبس طيب بخلفهما والقصر فاذكره نوفلا. يذكر من يقرؤون كلمة يرضى بإسكان الهاء وهم أصحاب الرموز: يمنه لبس طيب بخلفهما. والياء في كلمة يمنه للإمام السوسي، وهذا قولا واحدا. وأما لبس طيب اللام لهشام والطاء للدوري، ولكن بخلاف، فكأن هشام والدوري لهما وجهان في هذا الموضع. طيب نذكر أولا وجه السوسي في كلمة يرضى، يقرأ بالإسكان قولا واحدا فيقول: وإن تشكروا يرضه لكم. وأما هشام والدوري فلهما وجهين، الوجه الأول كالسوسي تماما: يرضه لكم. طيب والوجه الثاني ننظر أولا إلى ما بعد هذا الكلام، حيث يقول: والقصر فاذكره نوفلا له الرحب. إذن فأصحاب هذه الرموز يقرؤون هذه الكلمة بالقصر أي بدون صلة، وهم: فاذكره الفاء لحمزة، والنون لعاصم نوفلا، واللام لهشام له، والألف لنافع في الرحب. فإذن حمزة وعاصم وهشام ونافع يقرؤون بالقصر دون صلة، فيقرؤون هكذا: وإن تشكروا يرضاه لكم. فنستطيع الآن أن نعرف قول الناظم: وإذ كان يرضى يمنه لبس طيب بخلفهما. فالياء هذه للسوسي دون خلاف، يقرأ بالإسكان قولا واحدا، ولبس طيب يقرؤون مرة بالإسكان ومرة بعدم الإسكان. فنعرف أولا لبس اللام لهشام، ما هو ضد الإسكان عند هشام؟ المفترض أن يكون ضد الإسكان الصلة كما اتفقنا، ولكن هنا هو ذكر هشام مع أصحاب الرموز الذين يقرؤون بالقصر، فما دام ذكر هشام مع أصحاب القصر فإذا تكون أوجه هشام الإسكان والقصر، فمرة يقرأ يرضه لكم ومرة يقرأ يرضاه لكم بالإسكان وبالقصر. وأما الدوري فلم يذكر مع الذين يقصرون، فيكون ضد الإسكان عند الدوري هو الصلة، فيقرأ هشام بالإسكان مرة يرضه لكم، نقصد الدوري يقرأ مرة بالإسكان يرضه لكم ومرة بالصلة كحفص تماما يرضه لكم. ثم ذكر بعد ذلك: والزلزال خيرا يره بها وشرا يره حرفيه سك ليسهلا. هذا الموضع خاص بسورة الزلزلة، وهو يخص هشام وحده، فيقول: خيرا يره بها وشرا يره حرفيه سك ليسهلا، يعني أن هشام يقرأ هذا الموضع الذي في سورة الزلزلة، واقتصر الناظم على سورة الزلزلة حتى نخرج موضع سورة البلد نحو قوله تعالى أن لم يره أحد، فالكل يتفق فيها على الصلة. أما هذا الموضع في سورة الزلزلة فإن هشام يقرأه بالإسكان قولا واحدا وصلا ووقفا، فيقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا. إذن هذا الموضع يقرأه هشام بالإسكان وصلا ووقفا، ويكون غير هشام يقرؤون بالإسكان وقفا وبالصلة وصلا، هكذا خيرا يره ومن يعمل. ثم بدأ الناظم بعد ذلك في كلمة وهي كلمة أرجه التي وردت في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء، قال وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا، وأسكن نصيرا فاز واكسر لغيرهم وصلها جوادا دون ريب لتوصلا. معنى هذا الكلام أن كلمة أرجه يقرأها المشار إليهم برمز نفر بالهمزة، يعني يقرؤونها أرجئه كذلك. ومن هم نفر؟ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر يقرؤون أرجئه وأخاه. ولكن هناك خلاف في أصحاب الهمزة، هل يقرؤون بضم الهاء أم بكسرها، وهل يقرؤون بصلة أم بعدم صلة؟ فننتبه أولا وننظر بعد ذلك. يقول وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا، يعني الذين يضمون الهاء هم أصحاب هذه الرموز، لف دعواه حرملا يعني هشام وابن كثير وأبو عمرو يقرؤون بضم الهاء أرجئه وأخاه. بقي لنا أن نعرف هل يقرؤون بالصلة أم بعدم الصلة، ننتظر قليلا وننظر بعد ذلك إلى قوله وأسكن نصيرا فاز، يعني الذين يقرؤون بالإسكان هم أصحاب الرموز نصيرا فاز، يعني النون لعاصم والفاء لحمزة. يبقى إذن عاصم وحمزة يقرؤون بالإسكان وعدم الهمز، فيقرؤون أرجه وأخاه هكذا أرجه وأخاه. ثم قال واكسر لغيرهم، لغير من؟ لغير أصحاب الإسكان. عاصم وحمزة خرجوا الآن، عرفنا أنهم يقرؤون بالإسكان فقط أرجه وأخاه. وكذلك خرج من قرأوا بضم الهاء وهم أصحاب الرموز لف دعواه حرملا، يبقى غير هشام وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة يقرؤون بالكسرة. طيب ننظر بعد ذلك إلى قوله وصلها جوادا دون ريب لتوصل، يعني الذين يقرؤون بصلة الهاء هم أصحاب رموز جوادا دون ريب لتوصل، يعني ورش وابن كثير والكسائي وهشام. بقي لنا أن نعرف من يقرأ بالهمز ومن يقرأ بعدم الهمز. الذين يقرؤون بالهمز هم المشار إليهم بكلمة نفر، ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، وغيرهم يقرأ بدون همزة. ومن هم؟ نافع وعاصم وحمزة والكسائي. ثم بعد ذلك أشار إلى من يقرأ بالضم وهم أصحاب رموز لف دعواه حرمانا، هؤلاء الذين يقرؤون بضم الهاء هشام وابن كثير وأبو عمرو، يبقى غيرهم يقرأ بكسر الهاء. وذكر رموز من يقرؤون بالإسكان وهم نصيرا فازا عاصم وحمزة، فغير الذين يقرؤون بالضم والإسكان يقرؤون بكسر الهاء إما بدون همز أو بهمز. وذكر أصحاب الصلة وهم رموز جوادا دون ريب لتوصل، يعني ورش وابن كثير والكسائي وإشاء يقرؤون بالصلة سواء كانت مع الهمز أو بدون همز. لو أننا وضعنا هذه الرموز في جدول واستنبطنا قراءة كل قارئ على حدة لتوصلنا إلى 6 قراءات في هذه الكلمة، 3 لمن يقرؤون بالهمز وهم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، و3 كذلك لمن يقرؤون بغير الهمز. فنجد خلاصة هذا الكلام أن الإمام قالون وصاحب القراءة الأولى، وننظر هل يقرأ بهمز؟ لا يقرأ، لا يقرأ بهمز. طيب هل يضم الهاء؟ ليس مع الذين يضمون الهاء. طيب هل يسكن؟ ليس مع الذين يسكنون. هل يقرأ بصلة؟ ليس مع الذين يقرؤون بصلة. إذن فيكون قالون يقرأ بدون همز وبكسر الهاء دون صلة، فيقرأ هكذا أرجه وأقاه، وهذه القراءة لقالون وحده أرجه وأقاه. ثم القراءة الثانية نجدها لورش والكساء معا، وهم كذلك لا يهمزون ولا يضمون الهاء ولا يسكنونها، فإذا يقرؤون بكسرها، لكنهم ذكروا مع الصلة وصلها جوادا دون ريب. فورش والكسائي ذكروا مع أصحاب الصلة ولم يذكروا مع أصحاب الهمز ولا مع أصحاب الضم، فإذا يكون ورش والكسائي يقرآن بدون همز وبكسر الهاء مع الصلة، فيقرؤون كذلك أرجه وأقاه بدون همز وكسر الهاء مع الصلة أرجه وأقاه، وهذه القراءة الثانية لورش والكساء فقط. أما القراءة الثالثة وهي لعاصم وحمزة، وهم ذكروا مع الإسكان إسكان الهاء دون همز أرجه وأقاه كذلك أرجه وأقاه، هذه القراءة الثالثة لعاصم وحمزة فقط. طيب ننظر إلى بقية القراءات، نجدها لأصحاب الهمزة وهم ابن كثير وهشام معا، هذه القراءة الرابعة، وابن كثير وهشام ذكروا مع أصحاب الهمز ومع أصحاب ضم الهاء ومع أصحاب الصلة، فيقرؤون هكذا أرجئه وأقاه، هذه لابن كثير وهشام القراءة الرابعة أرجئه وأقاه. والقراءة الخامسة لأبي عمرو وحده وقد ذكر مع أصحاب الهمز ومع أصحاب ضم الهاء ولكنه لم يذكر مع أصحاب الصلة، فتكون قراءة أبي عمرو هكذا أرجئه وأقاه بهمز مع ضم الهاء دون صلة. تبقى القراءة الثالثة والأخيرة في هذه الكلمة وهي لابن ذكوان وحده فقط وهو مع أصحاب الهمز ولكنه لم يذكر مع أصحاب ضم الهاء ولم يذكر مع أصحاب الصلة، فإذا ابن ذكوان يقرأ بهمز مع كسر الهاء دون صلة هكذا أرجئه وأقاه أرجئه وأقاه، هذه لابن ذكوان وحده. إذا بهذه الأبيات نكون قد انتهينا من ذكر باب هاء الكناية وما لأصحاب القراءات والروايات فيه. بقي أمر أريد أن ننبه عليه، وهو حينما ذكرنا أصحاب قراءة كلمة يأته في قول الناظم ويأته لنا طه بالإسكان يجتلى، ذكر أن الإمام السوسي يقرأ بإسكان الهاء، ثم ذكر بعد ذلك أن هشام يقرأ بوجهين في كل هذه المواضع ومنها كلمة يأتي في قول الناظم وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف. فكأن هشام يقرأ بالإسكان وبالصلة في كل المواضع حتى في كلمة يأتي. ولكن المحققين اتفقوا على أن هشام ليس له من طريق الشاطبية إلا الإشباع فقط في كلمة يأتيه مؤمنا. وهذا ذكره أصحاب التحريرات كالإمام الحسين رحمه الله فقال ويأتيه أتمما فقط عن هشام فجر هذا لتجمله. فإذا هشام ليس له في كلمة يأتيه في سورة طه إلا الإشباع فقط من طريق الشاطبية. وأما الوجهان وإن كان صحيحان إلا أنهما من طريق النشر وليس من طريق الشاطبية. فينبغي أن نقتصر لهشام على الإشباع فقط في كلمة يأتيه في موضع طه من طريق الشاطبية هكذا. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات هكذا بوجه واحد فقط لهشام وهو الإشباع من طريق الشاطبية. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ويسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يجنبنا الزلل والزيغ والهوى. هذا وما كان من توفيق فمن الله عز وجل، وما كان من سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بدور سبعة قد توسط سماء العلا والعدل زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى.